بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب عن السؤال الأول: بما أن هذه الحركات هي حركات دينية كما تدعي، ومنطلقاتها منطلقات دينية تعتمد فيما تقوم به على موروثها الثقافي الديني، لابد من مواجهتها من هذه الجهة، من جهة هذا التفكير الديني، على الذين يستجيبون لهم. يعني نحن المشكلة أنه هؤلاء التكفيرين لا يسمعون كلامنا، ولكن على الجهات الدينية السنية في الواقع أن تشرح وتبين خطأ هذه الأفكار الدينية، وبالتالي العمل استراتيجيا للمستقبل على تنقية هذا الموروث الديني عندهم وتصفيته من الروايات الضعيفة والشاذة التي يتعلق ويعتمد هؤلاء عليها. فعندما نلاحظ نحن عندما يقومون بأي عمل كالقتل والذبح والإحراق وكل هذه الجرائم البشعة التي ارتكبت على أيدي هؤلاء، كانوا دائما يستدلون بروايات موجودة في كتب الحديث عند السنة، ويفسرون هذه الروايات بحسب ظاهرها وبحسب ما أسسه ابن تيمية وبعض العلماء قبله وبعده وصولا إلى محمد بن عبد الوهاب. فيفسرون هذه الروايات التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كذبا على أنها هي الدين، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأفعال الشنيعة. فعندما نريد أن نواجه مثل هذه الأفكار، لابد من الرجوع إلى معتقدهم، إلى موروثهم الديني، لتنقيته وتصفيته ومجابهتهم من خلال هذه الروايات التي حتى الآيات أيضا هم يعتمدون أيضا على تفسير بعض الآيات بظاهرها، وهذا شيء مشين في فهم الروايات الخاطئ الذي أدى إلى هذه النتائج السيئة للأسف. الجواب عن السؤال الثاني: نحن نعلم بأن الغرب وللأسف استغل هذه الحركات التكفيرية وخصوصا الفكر الوهابي، استغله خير استغلال لإعطاء صورة مشوهة عن الإسلام في بلاد الغرب، لأن المسؤولين في تلك البلاد اطلعوا وعلموا ولمسوا أن الإسلام ينتشر في بلادهم انتشارا سريعا، ولا يمكن الوقوف في وجه وفي مد هذا الانتشار إلا بتشويه صورة الإسلام. فهؤلاء الغربيون الذين أحبوا نبينا صلى الله عليه وآله وأحبوا ديننا وأحبوا كتابنا، فعندما يعشقون هذا الدين سينتسبون إليه ويؤمنون به. فكانت هذه الخطة أن يشوهوا هذا الدين في أعين الغربيين حتى ينكفئوا ويبتعدوا عن هذا الدين. كيف يشوه؟ لا يمكن أن يشوه بأقلام المستشرقين وأقلام الغربيين، وإنما أن يشوه بأيدي المسلمين. فجاءوا بهذا الفكر الوهابي، الفكر الذي كان مدعوما بالأموال السعودية، وفتح له مجال واسع في بلاد الغرب. أسسوا مساجد وأرسلوا طلبة علوم دينية بتعبيرهم مبشرين أو بتعبيرهم كما يعبر عنه بدعاة، وبدأوا بتعليم الناس هذا الفكر المتطرف، مما أدى فيما بعد عندما بدأوا بتطبيق هذا الفكر على أرض الواقع من خلال طالبان وداعش وجبهة النصرة وأخواتها. فرأى الغرب أن هذا الإسلام الذي كانوا يعشقونه هذه هي تصرفاته. فلو نلاحظ الآن هؤلاء الفرق التكفيرية، شعارهم شعار دائما شعارات الله أكبر، شعارات الإسلام، علمهم، كلامهم كله يوحي بهذا الشيء، مما ربطوا بين الصورة وبين هذا الدين الذي أحبوه، وصلوا إلى هذه النتيجة أن الإسلام غير صحيح لكي يعتنى. وهذا ما يريده هؤلاء الغربيين من هذا الدين، أن يشوه في أعينهم حتى يبتعدوا عنه. الجواب عن السؤال الثالث: بما أن الكفر جند هؤلاء المسلمين البسطاء البلهاء، جندهم لكي يكونوا أداة بيده ويطعن بها الإسلام في الصميم. فلا بد على عقلاء المسلمين أن يتحدوا فيما بينهم استجابة لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وفي آية أخرى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا كان الكفر قد اجتمع على الإسلام والمسلمين، لابد للمسلمين أن يتحدوا فيما بينهم لمواجهة هذه المخططات الملعونة من قبل الكفار، ويواجههم من خلال إبطال هذه الأدوات المنكرة التي يستخدمها لطعن المسلمين. فعندما يجتمع عقلاء المسلمين وهم كثر، عندما يجتمعوا في مؤتمرات ويتحاوروا فيما بينهم ويعملوا على نزع هذا الفتيل، فتيل الفتنة من بينهم، حينئذ يمكن أن تصان حقوق المسلمين، وممكن أيضا أن ننجح في استغلال ثرواتنا وأن نعيش في مهد العدالة التي نرجوها. أما إذا بقي هذا الانقسام فيما بين المسلمين، هذه فرصة مآتية لأعدائنا لكي يستغلوا هذه التفرقة وهذا الانقسام، ويوجه إلينا من يطعن بنا ومن يخرب ديارنا من داخلنا. لا يحتاج أن تغزى بلادنا من قبل الأعداء بجيوشهم، هذا الجيش المنكر الآن من بيننا هو الذي يتعامل معنا وهو الذي يسيء إلينا. الجواب على السؤال الرابع: نحن نعلم بأن الطائفة الوهابية كيف أسست وعلى يد من نشأت، وكيف أن الاستعمار كان راعيا لها منذ البداية واستفاد منها كثيرا في كثير من البلبلات والحروب والفتن والمجازر التي ارتكبت في قلب العالم الإسلامي. كانت من خلال رعاية هذا الفكر الضال من قبل هؤلاء المستعمرين، وهذه كانت فرصة مؤاتية لهم، استفادوا منها كثيرا في غفلة من التجمعات الإسلامية ومن الدول الإسلامية. لم يكن أحد يعتقد بخطورة هذا الموضوع في بدايته، إلى أن استفحل الأمر ووصلوا إلى هذه النتيجة السيئة للأسف. فبالرجوع إلى الفكر الوهابي، هؤلاء كيف بنوا عقيدتهم الضالة؟ بالرجوع إلى أصل هذه الفكرة التي بنوها على تراث ابن تيمية، وابن تيمية كان منبوذا من قبل علماء السنة، والرجل سجن عدة مرات وحورب وكفر وكتبت كتب في عصره من قبل بعض الذين عاصروه واطلعوا على فكره الشرير، حتى كان له أخ أيضا وقف في وجهه وحكم عليه بالكفر للأفكار التي يحملها. فهؤلاء الطائفة الوهابية، محمد بن عبد الوهاب يرجع بالفكر إلى ابن تيمية. فالمشكلة هذه الأفكار التي يحملونها ترجع إلى فكر ديني، وكنت قد قلت في الجواب على السؤال الأول أنه لا بد من تنقية هذا الفكر الديني وتصفيته من قبل كبار علماء السنة، لا بد من خطوات جريئة في غربلة هذا التراث والموروث الديني عند هؤلاء الذين يعتمدون ويرتكزون عليه. الجواب على السؤال الخامس: صحيح الذي توصل إليه بعض الخبراء والمحللين بأن الوهابية سلاح أمريكي ضد الأخوان المسلمين. نعم، الوهابية وجدت قبل هذا الفكر الأمريكي الحالي الذي يحكم الآن، الوهابية قبلها، ولكن استطاعت أمريكا من خلال شيطنتها استطاعت أن تسخر هذه الجماعة الوهابية وأن تستفيد منهم ضد الإسلام بشكل عام. لأن جماعة الإخوان المسلمين كانوا حركة معتدلة تعتبر في المجتمع السني، وكانوا يتقاربون ويتقربون من الطوائف والمذاهب الأخرى، لم يكن لديهم هذا التكفير الذي هم عليه الوهابية. فعلى هذا الأساس كان طبعا هذا الأمر لا يروق للأمريكان. الأمريكيون لا يقبلون بالفكر المعتدل ولا يقبلون بتجمع واتحاد المسلمين، فكانت هذه الفرقة الوهابية كانت مناسبة للأمريكان لكي يستفيدوا منها في مجابهة الإخوان المسلمين، وفي نفس الوقت لتشويه صورة الإسلام والمسلمين بشكل عام، واستفادوا منها أيما استفادة. الآن هذه الحركات هم اعترفوا فيما بعد، نحن نعلم بأن داعش والنصرة وأخواتها صناعة أمريكية، هم يعترفون، وكبار زعماء أمريكا اعترفوا بأنهم الذين أسسوا ورعوا وزرعوا هذه الفئة الضالة في جسم الأمة. كيف هؤلاء اعتمدوا في فكرهم على الفكر الوهابي؟ فاستفادت أمريكا كثيرا منهم، وما زالت تستفيد من هؤلاء متى أرادت أن تطعن الأمة الإسلامية في قلبها في ظهرها، تستخدم هذا السيف وهذا الرمح. للأسف الجواب على السؤال السادس، الوهابية اعتمدت كون ركيزتها وأساسها يقوم على الموروث الديني عندها، فأخذوا بظواهر الآيات والروايات، فلذا هم الآن يعتقدون بأن التصوير حرام، لأنه فيه رواية عندهم: من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. فأخذوا التصوير حتى هذا التصوير الفوتوغرافي، والآن نحن نعلم كيف كانوا في بلاد السعودية، آل سعود كيف كانوا يعتقدون بهذا الفكر الوهابي كدين أساسي عندهم، ويطبقون معالمه على الناس. كيف يتعاملون مع الناس؟ منعوا كثير من الأمور، حرموا على المرأة قيادة السيارة قبل هذا التغييرات الأخيرة على كل حال، فكان كثير من الأمور وقعوا في إحراج، أنه كيف يواكبون المجتمع والعالم بهذا الفكر المتخلف. فلذا بعضهم كان يطرح إعادة النظر في الأخذ بهذه الروايات وبهذه الآيات، أنه لابد من تأويلها، وإلا الاعتماد على ظواهرها مشكل. وفي مرة كان هناك اجتماع مع أحد علماء السنة، اجتمع بأحد كبار علماء الشيعة، وكان هو هذا من علماء السنة كان مفتي ديار السعودية، فعندما قال له أنه نحن نأخذ بالظواهر، وكان هذا الرجل كان أعمى، فقال: إذا كنا نأخذ بالظواهر أنت أول من يدخل جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فكيف تخرج من هذا الموضوع؟ فلا بد أن تؤول، لا يأخذ بظواهر كل شيء. وإلا هم أخذوا بالظواهر وقالوا بأن الله جسم، وهذا كفر والعياذ بالله. وعرف عن ابن تيمية أنه عندما كان يخطب على المنبر وقال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ونزل عن منبره خطوات درجات عن عما كان عليه، قال هكذا ينزل. هذا الأخذ يؤدي إلى مشاكل كثيرة فكرية، وهذا كله للأسف الابتعاد عن منهج أهل البيت عليهم السلام، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تبسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. لو أخذوا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة بروايات أهل البيت عليهم السلام لما ظلوا ولما وصلوا إلى ما وصلوا إليه.